أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حياكم الله إخواني أخواتي على الخير والمحبة نعود من جديد لتكملة ما سبق وأن قدمناه من دروس في كتاب أصول الحديث لسماحة الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي قدس سره الشريف الله يبارك بكم يا أخت رياحين بارك الله فيكم جميعا علينا وعليكم إن شاء الله ربي يبارك بكم يجعل أيامكم كلها يمن ويسر وسعادة أنا أتقدم لكم بأزكى التهاني والتبريكات أولا للتوفيق اللي من الله به على المؤمنين والمؤمنات لصيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد تقبله من الجميع بقبول حسن وادخره لنا ولكم وأن يكون من جملة ثوابنا عتق رقابنا من النار وأيضا بمناسبة عيد الفطر المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم وعلى متعلقيكم جميعا وأنتم ترفلون بالأمن والإيمان والسعادة والرخاء والعمر المديد في صحة وعافية إن شاء الله سبحانه وتعالى. المصنف يتحدث عن مسألة تدوين الحديث عند السنة والشيعة وفرق فجعل المحاور ثلاثة لتدوين الحديث. المحور الأول تدوين الحديث عند أهل السنة، والمحور الثاني تدوين الحديث عند خصوص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ثم المحور الثالث عقد الكلام فيه لتدوين الحديث عند الشيعة يعني عند عوام الشيعة، والمراد بعوامهم يعني ما عدا أهل البيت فيشمل حتى العلماء وأصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تدوين الحديث بدأ في وقت مبكر يعني من عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولذلك بيّن أن أول كتاب في تدوين الحديث عند أهل البيت كان كتاب علي عليه السلام، فقال وأول كتاب كتب في حديث أهل البيت عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هو كتاب علي عليه السلام، وقد ورد ذكره بالإشارة إليه والنقل عنه في كتب الرجال والفهارس والحديث والفقه وغيرها. كثير تجدون مثلا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول وجدنا في كتاب علي كذا وكذا، طبعا هذا الكتاب هو يتناقل من معصوم إلى معصوم، يعني من أمير المؤمنين إلى الحسن دفعه الإمام إلى الحسن، والحسن دفعه إلى الحسين، والحسين إلى زين العابدين، وهكذا. فأحيانا هكذا يقول الأئمة، يقول وجدنا في كتاب علي أو قرأنا في كتاب علي هيك. قال عنه شيخنا الطهراني يعني أغا بزرق الطهراني بعنوان أمالي سيدنا ونبينا أبي القاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أملاه على أمير المؤمنين عليه السلام وهو يعني وأمير المؤمنين كتبه بخطه الشريف. الرسول يتحدث والإمام يكتب، هذا نسميه إملاء. لا، مصحف فاطمة ذاك إلى فرد خصوصية خاصة، وبني
كتاب علي عليه السلام أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحاديث النبي يحدثه وعند الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. احنا دا نتحدث الآن، لاحظوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، ليش أنا قلت المحاور ثلاثة؟ هذا الكتاب احنا مو مسؤولين عنه، هذا الكتاب التاريخ نقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحدث الإمام والإمام يكتب. هذا فقط اللي يريد يبين المصنف، ما يريد يقول أن هذا الكتاب مصدر من مصادر التشريع لدينا. حتى مصحف فاطمة ليس مصدرا من مصادر التشريع لدينا. الآن مو أنتوا تسمعوني يشهرون علينا عندهم مصحف غير القرآن وعندهم كذا، أولا كلمة مصحف لا تعني القرآن، ثانيا هذا عند أهل البيت مو عندنا إحنا حتى نلزم به، بل خلي عند أهل البيت ألف مصحف. خب إحنا يا همالتنا الشيعة بهذا الموضوع. يوم من الأيام أنا قلت لك هاي الفتوى جبتها من مصحف فاطمة، يوم من الأيام فقيه من الفقهاء قال هاي الفتوى جبتها من كتاب علي عليه السلام حتى يؤاخذ الشيعة على ذلك. ما له علاقة، مواريث أنبياء، هاي مواريث الأنبياء أشكال. واحد يجي يقول التابوت شنو علاقته بني إسرائيل، عصا موسى شنو علاقته بني، ما لنا علاقة، هاي مواريث أنبياء أخي، هذه لا تساءل عنها الأمم، يساءل عنها الأنبياء وورثة الأنبياء. فأنت ما تجي تلزم وخلي ألف مصحف غير مصحف فاطمة ننقل عنهن ونقول هذا مصحف لكن إحنا ناخذ حكم عنهن أصلا موجودات عندنا حتى تجي تحاسبنا عليه؟ دا أقول عند أهل البيت، يعني الآن مواريث الأنبياء والأئمة كلها عند الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، جيد؟ عند الإمام. إحنا مو مسؤولين عنها إخواني حتى نعرف أين هذا الكتاب وأين ذاك. وهل إحنا فتاوانا معروفة عندنا الكتب الأربعة؟ بلي 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 أختي بلي أعرف، إحنا موجودة عندنا الكتب الأربعة وروايات عن أهل البيت نطلع من إدها الأحكام الشرعية، مضافا إلى 500 آية في القرآن الكريم. موجود عندنا كتاب كنز العرفان للمقداد السيوري، وموجود عندنا كتب أخرى من الفيض الكاشان وغيره، أيضا موجودة كتب في آيات الأحكام، هذه نستخرج منها الأحكام الشرعية، زائدا الكتب الأربعة. أكو غير الكتب الأربعة كتب لكن مختلف يعني في مدى التعويل عليها، وهي لا تخرج عن حدود الكتب المتعارفة عند المسلمين، وهي أن أصحاب الأئمة دونوا أحاديث عن الأئمة ونقلوها إنه بعضها توثقنا من عنده بعضها ما توثقنا من عنده، اللي توثقنا من عنده سوينا على شكل كتب أربعة، وليس كل ما في الكتب الأربعة هم صحيح. أنا ما عندنا هيك عقيدة أصلا، لا في الكافي ولا في الفقيه ولا في الاستبصار ولا في التهذيب، ما عندنا هيك عقيدة أن هذه الكتب الأربعة كل ما فيها صحيح، ولا في واحد منها أصلا، لا نعتقد بأن كتاب واحد من الكتب الأربعة كل ما فيه صحيح. بعد أنت تجي مصحف فاطمة عند الشيعة لديهم قرآن غير قرآننا، لا ما يصير الشك. أخت أفراح بارك الله فيكم ما يصير الشك، ليش ما يصير الشك أختي؟ بس تخيلوا للحالة اللي إحنا عايشيها الآن، الله يبارك فيكم، الآن توفى السيد الخوئي، وين صار توجه المذهب؟ صار توجه المذهب للسيد السبزواري. توفى السيد السبزواري، وين صار توجه المذهب؟ للسيد السستاني، وهكذا كابر عن كابر. إيش معنى يعني في زمننا واحد يقدر ياخذ من الثاني؟ بس في زمن الأئمة ما نقدر نتصور هذا الشيء. هم أصحاب الأئمة مثل زرارة مثل كذا، ذولا هم علماء ودرسوا على إيد الإمام، أصلا علومهم أقوى من علومنا لأنه معاصر للمعصوم، والمعصوم حاضر مو غائب. فمن يدون شيء عن الإمام يدون زرارة ويسلمه للي بعده، شنو الضير في ذلك؟ ما عندنا هذا الشك. شوفوا هذا للإنسان، يعني أنتوا هيك يقولوا، يعني كيف الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويختم النبوات ويختم الرسالات من دون أن تصل إلى البشرية؟ لابد الله ضامن فرد طرق طبيعية باعتبار أن الله أجرى المسببات بأسبابها الطبيعية، ضامن في الطرق طبيعية أرشد البشر إلها عن طريق الأنبياء عن طريق الأئمة، والناس عملوا بها وتوارثوا العلوم وتوارثوا الأحكام الشرعية. شنو الضير أن واحد يأخذ من 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 واحد شكوا بيها؟ ماكو داعي للشك أصلا. هذا اللي الناس إذا تريد تشكك ممكن تشكك حتى في وجود رب العالمين. أخذ المسألة بكل سلاسة بكل بساطة، أنت جاي تعيشون الظرف، جاي تعيشون الحالة الآن. أي عالم الآن عنده موروث مهم شو يسوي؟ يعني افترضوا مثلا على سبيل الفرض، لو كان عالم من العلماء الآن عنده كتاب بخط الإمام الصادق، يعوفه هيجي لو يطلع الآخرين عليه، خصوصا العلماء اللي يثق بيهم، أكيد يطلعهم عليه ويقول يا ترى أنا عندي هيجي كتاب، عندي هيجي كذا. خب من يتوفى، يعني من يتوفى هذه هيجي تروح يعني الكتب، لو أكو من يستلم مرجعية من بعده، وأكو قضية مو تايهة مو هم لن هيجي. يعني ليش ما نقدر نتصور أن الأئمة علموا الناس شلون يحافظون على الشرع الشريف، شلون يحافظون على المسائل الشرعية، على الأحكام، على الأحاديث؟ يعني هو الإمام وارد عنده أن الناس يجي يوم من الأيام يغيب عنها إمامها؟ لو ما وارد عنده، وإحنا منين عرفنا الغيبة غير من أحاديث النبي، من أحاديث الإمام أمير المؤمنين، من أحاديث الصادق الباقر السجاد، كلهم تحدثوا عن القائم وعن غيبة القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. شلون لحد ما يرشدون أصلا؟ هي أصلا من رسول الله إلى الإمام العسكري، كل ذلك تمهيد لغياب القائم عجل الله تعالى فرجه، كلهم ممهدون للغيبة، كلهم ممهدون لغيبة الإمام. فكيف لا يحسبون حساب أن الأمة ستفتقر إلى الأحكام الشرعية، ولا بد من وجود طريقة لحفظ الحكم الشرعي حتى يصل إلى الناس؟ هذا هيك يعني ما الواحد. نعم إذا تنظر للإسلام من خارج الإسلام، أي قد يعني المغترب المستشرقين مثل فلهوزن وغيره مثلا يشككون، ممكن الملاحدة يشككون، أكيد من حقهم، إن دول ما عايشين جو الإسلام وجو المذهب حتى يعرفون شلون ممكن يحفظ المذهب ويحفظ التراث. قال: هذا أول كتاب كتب في الإسلام من كلام البشر. لاحظوا، من كلام البشر، بينما مصحف فاطمة اللي نتحدث عنه هو إملاءات الملائكة على الزهراء عليها السلام، وهذا أمر خاص بأهل البيت، ما يعنينا إحنا. إحنا عندنا أسهم بعد يطبلون ويزمرون الوحي ينزل من بعد رسول الله، هذا معناه أن فاطمة نبية، ما أعرف شنو هذا الحجهم، وكيف يوحى إليها؟ منو قال إيحاء؟ ثم منو قال أن الوحي ما ينزل من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حتى في عصرنا هذا، بل قبيل الظهور ينزل جبرائيل يرفع بعض البركات من الأرض، يرفع لا هذا بالله إلى النحل، ربما يجي يقول لك هذا إلهام، بس من يقول القرآن وأوحينا إلى أم موسى، من يرسل روح الله يرسله إلى مريم عليها السلام، شنو مريم نبية؟ لا. أم موسى نبية؟ لا. محدثة، حدثها روح الله أم لم يحدثها؟ حدث مريم أم لم يحدث؟ هسه ربما يقول لك في أم موسى الوحي إلقاء في الروع، هم يغالطون، طبيعتهم يغالطون. شوفوا أنا قبل فترة الشيء بالشيء يذكر، أكو قناة اسمها فراج الصهيبي هيجي، ما أدري شو اسمه هيجي، اتصل بشيخ علي الكوراني، سأله أنه ما دليلكم على أن الأئمة يعلمون الغيب؟ أريد من القرآن دليل. فالشيخ بعد استوى دا يحكي، قال له عيسى ابن مريم يعلم الغيب كذا، رد عليه دجالة ما أعرف شنو، يعني يريد يستفزه حتى من يغلق الخط سماحة الشيخ، شي يقول شرده هو. هم فعلا الشيخ تعصب أغلق الخط، قال انهزموا. مرة الثانية اتصل بهم حكالة حكاية، قال انهزموا. أنا راسلت بنفس اللحظة 8 مرات، التفتوا يعلم الله بني أبين للي ما سمعوا من عندي. أكو قناة هيجي على اليوتيوب اسمها قناة فراج الصهيبي وشي وكذا، دي يتصل من إحدى القنوات الفضائية وصفا أو وصال أو غيرها. المهم اتصل بالشيخ الكوراني بلي وسأل سؤال إنه ما دليلكم على أن الإنسان العادي يعني ما عدا الأنبياء يمكن أن يعلم الغيب؟ شنو دليلكم أنه إنسان مو نبي لكن مع ذلك ممكن أن يعلم بعض الأمور الغيبية ممكن؟ فالشيخ استوى دا يستدل ويحكي وقال له هذا عيسى ابن مريم. تهجم على الشيخ، حكى له حكايتين، الشيخ سد التليفون قال انهزموا. مرة ثانية اتصل بالشيخ هم سمع حكاية من أين لكم هذا الدجل ما أعرف شنو، الشيخ سد التليفون. فش قال انهزموا. أنا نفسي راسلته هو هذا فراج الصهيب بنفس اللحظة 8 مرات أقول له إذا أنت صدق طالب حقيقة هذا رقمه واتصل بي وأنا أنطيك مو دليل، طبعا هو طلب دليل من القرآن، قلت له أنطيك مو دليل، أنطيك دليلين من القرآن لكن أتحداك تتصل. والله 8 مرات أدز الرسالة ويحذفوها، أدز الرسالة ويحذفوها 8 مرات زين، مع أنه الدليل موجود في القرآن، إجماع المسلمين أن الخضر ليس بنبي. الخضر يعلم الغيب أم لا يعلم الغيب؟ من أين علم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فكان أبواه صالحين، من أين علم فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا؟ من أين علم الخضر وهو بإجماع المسلمين عبد صالح ليس أكثر؟ أسأل سؤال بعد، هسا الخضر قد يجي واحد يقول لا نبي الخضر، يا بنبي أم موسى بإجماع المسلمين وغير المسلمين ليست نبية، ما عدنا حتى طفل من المسلمين يجرؤ أن يقول أنها من الأنبياء، لأنه خصوصا أن بعض المذاهب يرون أن النبوة محصورة في الرجال، ما عدنا نبوة في النساء أبدا. جيد، الآن هذه المرأة بإجماع المسلمين ليست نبية وليست من المعصومين هم بعد، مريم معصومة هي ليست من المعصومين، أم موسى ليست من المعصومين. خب تعلم الغيب أم لا تعلم؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الآن عندها علم أن ابنها راح يكون نبي لو ما عندها علم؟ هذا العلم خطير لو مو خطير؟ أنا مو رأيي، أنا أعتقد هكذا، يعني أعتقد أن رأيي المرجعية أن أفضل من يمكن أن يتولى موضوع القضية المهدوية والعقيدة المهدوية هو الشيخ الكوراني. مثلا أختي، هواية عندنا أمثلة، شنو ماكو بالقرآن دليل على أن الإنسان غير النبي، يعني غير النبي لا يعلم الغيب؟ أولا ما دام إحنا نعتقد بأن علم الغيب هو إعلام بالغيب لا علم بالغيب، خلاص المشكلة محلولة. ما بينا واحد يعتقد أن الصادق يعلم الغيب من تلقاء نفسه، كافر هذا اللي يقول هالشكل، مشرك. Thank you. المذاهب الأربعة. بلي. وقال يا أبا محمد اذهب أنت وسلمة وأبو المقداد المقدام عفوا حيث شئتم يمينا وشمالا، براحتكم افتوا بكيفكم، فوالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرائيل. يعني عندنا أنت تلقون العلم، أما أنت وجماعتك اللي تسوون مذاهب سووا براحتكم، زين سووا مذاهب براحتكم، شرقوا أو غربوا مآبكم إلينا، وين ما تروحون بالنتيجة تحتاجون إن تحتاجون إن تفضلوا. سألوا أبو ذر الغفاري، قالوا له أبو ذر لماذا نكره الآخرة، أو لماذا نكره الموت؟ بلي هسه ذكر لماذا نكره الموت. قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فلا تحبون أن تنتقلوا من دار العمران إلى دار الخراب. يعني واحد قاعد لبيت دبل فاليوم وشي وكذا، يقول له تعال انتقل إلى خرابة، ما ينتقل إلى مولانا، ما يحب هذا الشيء. الأمة مولانا متجهة نحو الدنيا، فيقينا لا تريد التقرب من الله سبحانه، لأن التقرب من الله يحرمها من مصالحها الدنيوية. سر الإصرار هو هذا مولانا، سر الإصرار على البعد عن الله أن الناس تريد، يعني يريد الدنيا، ويعني يكون لا يحرم من الدنيا، يعني يريد هو اللي يحكم وهو اللي يتسيد، هم يريد يتملك، يريد يسود على القوم، يريد كل شيء، ما عنده استعداد يكون تابع لجعفر الصادق، لموسى ابن جعفر، لعلي الهادي، يريد يكون متبوع. حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. الإمام يقول لأبو حنيفة بعد ما سئل أنه بلغني أنك تقول بالقياس وكذا وكذا وكذا، والمهم فرد مناظرة طويلة بينه وبين أبو حنيفة. أبو حنيفة قال له خلاص أنا بعد لا أفتي، عهد من عندي بعد لا أفتي. قال كلا، فإن حب الدنيا ليس تاركك. تتحب الدنيا ما تقدر تبطل، ما تقدر تبطل، هو هذا مولانا. قال وقطعة من هذه الأمالي، يعني بعض الأحاديث اللي في كتاب علي موجودة شبيهة، وين موجودة اليوم؟ قال موجودة بعينها حتى اليوم في كتب الشيعة. التفتوا شلون اجت، هو الإمام يقول وجدنا في كتاب علي كذا وكذا، وجدنا في كتاب علي كذا، إذن الإمام ده يقول جاي ينقل لكم من كتاب علي، الإمام ده يقول هالشكل. قال وذلك من فضل الله تعالى، أوردها الشيخ أبو جعفر ابن بابويه الصدوق في المجلس 66 من كتاب أماليه، وهي مشتملة على كثير من الآداب والسنن وأحكام الحلال والحرام، يقرب من 300 بيت، رواها بإسناده إلى الإمام الصادق عليه السلام. التفتوا بروايته عن آبائه الكرام، يعني الإمام الصادق دا يقول ترى جاي أروي لكم عن أبي، عن جدي، عن الحسين عليه السلام، عن علي، يعني عن كتاب علي عليه السلام هكذا. وقال الصادق في آخره إنه، شوفوا إن شوفوا الإمام يصرح، يعني الأحاديث اللي جايتنا من كتاب علي مو إحنا طلعناها، إحنا ما جاي نتحدث عن تدوين الشيعة للحديث، وإنما نتحدث عن تدوين أئمة أهل البيت. شوفوا الإمام الصادق شلون ختم هاي الأحاديث، إيش قال عنها؟ قال وقال الصادق في آخره إنه جمعه من الكتاب الذي أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله، بلي الذي هو إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وخط علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن هذا الكتاب موجود عند أهل البيت، شي طلعوا إنه من عنده وصرحوا به إنه، وشي لا والله ما صرحوا به، بالنتيجة إحنا ما نعرف شو موجود بالكتاب. نحن لا ندري ماذا يوجد، بل ولم نشاهد الكتاب ولا نعلم بمصير الكتاب، إلا أننا نعلم أنه عند أئمة أهل البيت. هذا كل اللي ندري به. هذا فيما يتعلق بتدوين الحديث عند أهل البيت. أما تدوين الحديث عند الشيعة، يعني عند الأمة، عند أتباع المذهب من أصحاب الأئمة من العلماء، هذا اللي راح يتحدث عنه الآن، واللي هو المحور الثالث للموضوع. قال: تدوين الحديث عند الشيعة. مر تدوين الحديث عند الشيعة بمرحلتين، هما مرحلة المجموعات الصغيرة ومرحلة المجموعات الكبيرة. كلش خوش ديبوب بحث المصنف. المرحلة الأولى مرحلة المجموعات الصغيرة، المراد بها أن أصحاب الأئمة مثل زرارة إن شاء الله سبحانه وتعالى، يعني لو تشوفون كيف أن زرارة يسأل الإمام الصادق عليه السلام، إن شاء الله في أحاديث بالضبط مو ببالي يعني وين ممكن ألقى لكم هاي الأحاديث بيا كتاب يعني، بس إذا أمكن تسمحوا لي فرد دقيقة الله يبارك فيكم. التفتوا لي إلى هذا الحديث، هذا في كفاية الأصول. طبعا أنا أتحدث الآن عن الكفاية في يعني المفروض بالمجلد الخامس من شرح الشيخ الإيرواني. الحديث هذا دي نقله، شوفوا صحيحة زرارة. التفتوا إلى هذه الرواية، يقول: قلت، دي يسأل الإمام الصادق عليه السلام: الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. الآن زرارة ما سكت، سأل سؤال ثاني: قلت، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، يعني إجا وشالوا من يم فرد كتاب، فرد شيء، فرد صندوق، يعني صارت فرد صوت شيء كذا ما يدري به، قال: لا، ما ينقض الوضوء حتى لو ما يدري، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكنه ينقضه بيقين آخر. طبعا مثل هذه الرواية موجودة روايات، تشوفون زرارة الإمام يجاوب على الشق الأول، زرارة يعيد عليه شق ثاني، يجيب له فرض ثاني، يجاوب الفرض الثاني، يجيب له فرض ثالث. إذن زرارة من يسأل عن مسائل افتراضية. التفتوا لي حتى نوصل شنو يعني مرحلة التدوين للمجموعات الصغيرة. يسأل عن مسائل افتراضية، هاي من سأل الإمام عنها ايش راح يسوي؟ راح يروح يدونها، يكتبها. فمثلا زرارة صار عنده فرد 100 سؤال للإمام، محمد ابن مسلم 100 سؤال، أبان ابن تغلب 100 سؤال، وهكذا. ذولا مو ناس عاديين، يعني تخيلوا إذا واحد من عندهم مثلا يقول للإمام: اجلس في مسجد رسول الله وافت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، يعني هذا افت الناس، هذا عالم لو مو عالم اللي الإمام يقول له اقعد بالمسجد وافت الناس، هذا عالم، ولا كيف الإمام يقول له افت الناس؟ ما ممكن أن يصرح للإمام بجواز الإفتاء وهو ليس بعالم. هؤلاء كل واحد دون الأحاديث اللي سأل بيها الإمام سلام الله عليه. بلي زرارة كان تلميذ عند الإمام سلام الله عليه، تلميذ من تلاميذ الإمام، هو أبان ابن تغلب، محمد ابن مسلم، زين. يعني أنتوا تخيلوا أن الإمام الصادق يقول: لا يجوز لي رد أحاديث زرارة، فإن أحاديث زرارة أحاديث أبي. يريد يقول أن زرارة ما جايب شيء من جيبه، كل الأحاديث اللي عنده جايبه من أبوي من الباقر عليه السلام، شلون أردها بعد؟ إنسان بهالمستوى هذا معقولة يسأل الإمام هاي الأسئلة ويطبن منها يطلعن منها يعني ما يدونهين؟ ما يعني مو مقبولة. أنتوا شوفوا يعني هذا الشيء مقبول يعني، خصوصا أن المعاصرين إلى كلهم يشهدون بأنه كان يدون، وليش يسأل هاي الأسئلة لو لم يكن عالما، لو لم يكن يريد العلم؟ ليش يسأل ويفرع المسألة بعدة تفريعات؟ عبد إذن لذلك بدأت هاي المرحلة مرحلة التدوين الصغرى. قال مرحلة المجموعات الصغيرة، ويمكننا أن نطلق عليها مرحلة الروايات المباشرة والمبكرة، ذلك أن من هذه المجموعات والتي عرفت بين المحدثين بالأصول، الأصول لابد سامعين بالأصول الأربعمائة، الأصول الأربعمائة إخواني هي عبارة عن كتب حديث 400 كتاب، بس من نقول كتاب بعرفنا اليوم كتيب، سموه أصول، مرادهم بالأصول واحد من اثنين، إما أن يكون الراوي طبعا هذا مع وثاقته وجلالة قدره وعدالته وإلى آخره جاب لنا رواية، هذه الرواية إن كان سمعها من المعصوم مباشرة أو لا سمعها ممن سمعها من المعصوم مباشرة، هذه الرواية نعتبرها من الأصول الأربعمائة. لاحظوا، أريد أبين مسألة مهمة، بارك الله فيكم. ذم الإمام الصادق عليه السلام لزرارة وتكفير الهشام ابن هشام ابن الحكم، وعده له بأنه زنديق وكذا، كل هذه الإمام بررها، أكو أحاديث عن الإمام أنه إجوا هم أصحابه نبذوا، أنه شلون يصدر من عندك هيك شيء عني؟ يقول ما سويت هيك حتى إلا أني أردت أن أحفظك، يعني قلت هذا الشيء تقية. يعني مثلا يجي واحد الآن يسأل السيد السيستاني الله يحفظه مثلا، شنو رأيك بسيد أحمد الصافي؟ شنو رأيك بشيخ عبد المهدي الكربلاء؟ أخو إذا قال ذولا من رجالي، أو شنو رأيك بشيخ فاروق؟ إذا قال ذولا مثلا أنا أعول عليهم وأعتمد عليهم قد يقتلون، فشي يسوي؟ يقول أنا ما له علاقة بهم، ذولا ناس خارجين عن الطريق. هذه تحصل، وكثير منها يحصل، كثير من هذه الأمور يحصل. الدولة من تشوفهم هالشكل تشيل إيده عنهم، يقول ذولا ما يهمون جعفر الصادق، إذا مو هم اللي يعتمد عليهم، شوفونا عليه من جاي يعتمد في نشر علومه. تبحث الإمام يعرف أين هو نوع من هو الإمام، يقول له أنا جريد أحفظ، أريد أحفظك تقي، قلت هذا الشيء حفاظا على دماءكم، أقول هذا الشيء. بل فهذه نعبر عنها بالأصول الأربعمائة إخواني أخواتي بارك الله فيكم، أصول الأربعمائة هي عبارة عن الكتب اللي كل واحد إما سمعها من المعصوم، هي أحاديث سمعها من المعصوم، أو لا سمعها من شخص سمعها من المعصوم، يعني بحيث الواسطة بينه وبين المعصوم فقط راوي واحد. مثلا أنا معاصر الزرارة، أو دخل زرارة على الإمام جاب لي حكم شرعي، قال للإمام يقول كذا وكذا، هسه أنا وزرارة تقريبا بنفس المرتبة، سواء أنا أدون الحديث أو زرارة يدون الحديث، تدويني وتدوين زرارة يعتبر من الأصول الأربعمائة. هذا المراد بالأصول. قال والتي تعرف، ويمكننا أن نطلق عليها مرحلة الروايات لذلك سمونها الروايات المباشرة، الروايات المباشرة والمبكرة. بل وذلك أن من هذه المجموعات التي عرفت بين المحدثين بالأصول تقوم في منهج تأليفها على رواية المؤلف عن الإمام مباشرة، أو بتوسط راو واحد فقط بينه وبين الإمام، أي أن المؤلف يروي الحديث عمن رواه عن الإمام مباشرة. إذن لو هو سامع من الإمام، لو سامع ممن سمعه من الإمام، فهذا نعتبره راوي مباشر، راوي مباشر، وروايته تعتبر من الأصول. يعني إذا ألف كتاب نعتبر هذا الكتاب من الأصول 400 اللي وصلت لنا من 400 صحابي من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وكانت هذه المجموعات من حيث العدد كثيرة بلغت 400، ويرجع سبب كثرتها إلى أولا كثرة الرواة من الشيعة عن الأئمة، لأنه أنتم تعلمون وهذا حتى علماء السنة يعترفون به أن السنة والشيعة كانوا يدرسون عند أهل البيت. يعني أبو حنيفة عن من يروي؟ عن الصادق. مالك عن من يروي؟ عن الصادق. معاصرين لو درسوا على إيده، زين. فالكل كان هذه تسمية الجعفري، الجعفري جعفري جعفري جعفري، هاي التسمية منين إجت؟ ترجعوا لها في التاريخ شوفوها منين. السنة والشيعة متفقون أن الرواة كانوا يقولون حدثنا جعفر حدثنا جعفر، فأصبح الراوي يعرف باسم الجعفري، يقول لك هذا الراوي جعفري، يعني يروي عن جعفر الصادق عليه السلام. إذن هؤلاء يروون عن المعصوم عليه السلام فيسمون جعفرية. فالرواة كثيرة، يعني مدرسة الإمام الصادق بالعراق بوحدة كان عنده 4000 طالب، 4000 طالب من مختلف الأمصار الإسلامية. عموما احنا وقتنا انتهى إن شاء الله سبحانه وتعالى، تتمة الحديث تكون في درس لاحق، الآن نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.